الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا شريك له. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسنذكر في درس اليوم إن شاء الله حديثا رواه الشيخان في صحيحيهما، وطعن فيه بعض أهل العلم المشهورين بذلك وإن لم يكن من أهل الحديث، ولكن التجويزات العقلية التي ذكرها والتنظيرات العلمية التي زبرها هذه كلها متكأ ومعتمد لكثير ممن جاء بعده. هذا العالم هو فخر الدين الرازي، والفخر الرازي كان كما يقول الذهبي يتوقد ذكاء، وهو أحد أذكياء العالم، وبكل أسف مع هذا الذكاء وهذا التوقد فقد تنكب سبيل الحق فيما يتصل باعتقاده، فكان هو من أواخر أو من أهم المحررين للمذهب الأشعري، هو وأبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهو الذي عناه شيخ الإسلام ابن تيمية بالرد في الكتاب الماتع الكبير الذي لم ينسج أحد على منواله قط، ألا وهو درء تعارض العقل والنقل، فإنه رد على الفخر الرازي في هذا الكتاب ردا بليغا وأتى على بنيانه من القواعد. والذهبي رحمه الله لما ذكر الفخر الرازي في كتاب سير أعلام النبلاء، هو طبعا ترجم له ترجمة يسيرة في كتاب السير، وفول ترجمته في كتاب تاريخ الإسلام، فكان مما قاله الذهبي رحمه الله قال كان يتوقد ذكاء، وقد بدت منه في تواليفه أي في تآلفه تواليف الكتب التي صنفها بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله فإنه توفي على طريقة حسنة، والله يتولى السراء. التلميذ يعني اسمه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني. فقال له فقال من ضمن هذه الوصية: إني تأملت في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ولم أجد أفضل من طريقة القرآن. ففي الإثبات يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وفي النفي يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن جرب ومن عرف مثل معرفتي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهو ندم في آخر حياته على عمره الذي ضاع، وأنفقه في الشقشقات النظرية والأصول الفاسدة التي وضعوها ليردوا بها السنة، فإن أهل البدع لهم أصول ألفوها وتواطؤوا عليها ليردوا بها السنن الصحيحة. وكان الفخر الرازي هو أحد أعمدة هذا المذهب الفاسد الكاسد، والذي نرجو أن يكون تاب عنه توبة نصوحا قبل أن يلقى ربه عز وجل. الفخر الرازي كان بارعا في الأصلين، كان في بارعا في أصول الفقه، وله كتاب المحصول في أصول الفقه، وكان أيضا بارعا في الكلام في العقائد على طريقته وفي التفسير، ولكنه كان مزج البضاعة تماما في الحديث، مزج البضاعة تماما في الحديث، لا يعرف قليلا ولا كثيرا في علم الحديث ولا في إثبات الروايات ولا في اختلاف الرواة ولا في معرفة الحق من الخطأ، الصواب من الخطأ في الرواية. ولذلك فهو إذا تكلم في الحديث ركب الظلماء وخبط خبط عشواء، وكان من جملة ما خبط فيه نتكلم عنه الآن. وأنا أعترف أن الكلام في يعني الحديث واختلافات الرواة والكلام على المتون كلام صعب، ولكن لا بد من ركوب الصعب إذا أردنا أن نتكلم على طريقة أهل التخصص. فنرجو لإخواننا إذا يعني جلسوا ليسمعوني في هذه الأبحاث أن يسمعوني بقلب واع تماما، بقلب واع تماما، فإنه إذا فعل ذلك فلن يخرج إلا مستفيدا إن شاء الله تعالى. الفخر الرازي ذكر هذا الكلام الذي أذكره في موضعين من تفسيري، موضع الأولاني في سورة يوسف، وذكره في موضع آخر من تفسيره بعد سورة يوسف. يقول الفخر الرازي وسآتي على عبارته، قل في أواخر المسألة الأولى في تفسير الآية رقم 24 كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء من سورة يوسف في آخر المسألة الأولى، يقول واعلم أن بعض الحشوية، حشوية كلمة نبذ واحتقار يطلقونها على أهل الحديث والحنابلة، والمقصود بالحشوية العامة والدهماء. يعني انت لما بتجيب الكرسي اللي انت القماش بتاعه 10 على 10 وتلاقي النقش بتاعه ممتاز وتقعد عليه تحس انك انت قاعد بايه على تكايات كده مبسوط تماما، يرى انت قاعد على ايه؟ قاعد على قش وريش وحشيش وتب، هذا اللي انت قاعد عليه. فالحشو بتاع الكرسي ده ارخص ما في الكرسي، ارخص من الخشب وارخص من الكسوة وارخص من الذهب، خلاص. فالحشوية زي حشو الكرسي كده، يبقى الحشوية اللي هم ايه؟ العالم الجهلة الاغبياء الذين لا يفهمون، تمام. وقد درج اهل البدع على رمي اهل الحديث ورمي الحنابلة بهذا اللفظ، تمام كده. فهو الفخر الرازي لما يقول قال بعض الأوروى بعض الحشوية يقصد العالم اللي الغجر من وجهة نظر اللي هم ايه لما اهل الحديث. وسنعلم بعد قليل لما نتكلم بقى عن الرواة هل في هؤلاء حشو ام لا، ولا اقل واحد فيهم يجد ملء الارض من مثل الفخر الرازي الذي نبذهم بهذا اللقب الشنيع. يقول واعلم ان بعض الحشوية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما كذب ابراهيم عليه السلام الا 3 كذبات. فقلت له الاولى الا نقبل مثل هذه الاخبار، فقال على طريق الاستنكار اي ان محدثه انكر عليه انه يرد هذا الخبر، فقال له فان لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة. فقلت له يا مسكين ان قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب ابراهيم عليه السلام، وان رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة، ولا شك أن صول إبراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من صول طائفة من المجاهيل عن الكذب، خلاص. وهو كده نصب التعارض بين الراوي وبين إبراهيم عليه السلام. فقال إذا كان لابد من تكذيب واحد منهما فتكذيب الراوي أولى من تكذيب إبراهيم الحنيف، لأن إبراهيم الحنيف زكاه ربه خلاص، الذي لا ترد تذكيره، والذي إن عدل رجلا فهو العدل، وإن جرح رجلا فلو قام أهل الأرض في صعيد واحد ما استطاعوا أن يعدلوه، ومن يهن الله فما له من مكر. خلاص، إذا كانت المسألة بالصد رد نطح كده كما فعل الفخر الرازي فنحن مع الفخر الرازي، لكانت المسألة كذلك. لكن علم الفخر الرازي بالسنة هو كعلم غيره من الأصوليين بالسنة، اللي هو لا يتجاوز التنظير العقلي فقط ووضع قواعد عقلية نظرية. يعني فصول الفقه فيها باب كامل هو أحد الأدلة المتفق عليها هي السنة. تعرفين الأدلة المتفق عليها عند الأصوليين؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وخالف الظاهرية في القياس. خلاص، بعد كده في حوالي 8 أدلة مختلف فيها. خلاص، العلماء مختلفين في حجية هذه الأدلة، عمل الصحابة والاستصحاب والاستحسان وسد الذرائع وشرع من قبلنا والكلام ده. لكن الأربعة المتفق عليها اللي هم الأربعة اللي ذكرتهم، الكتاب والسنة، فلما يأتي الأصوليون على بحث السنة يذكروا بقى الكلام عن الرواة ورواياتهم تحتمل الظن ولا القطع، وإذا اختلف الرواة مش عارف نعمل إيه والكلام ده. هو ده الذي يعلمه الفخر الرازي وغيره من الأصوليين الذين صنفوا أصول الفقه عن السنة، عرفوش أكثر من كده. لكن ما عرفش إزاي يثبت رواية راوي أبدا، ولا يعرف الراوي ده ثقة ولا لا إلا عن طريق أهل الحديث. فهو على طريقته العقلية اللي هو درج عليها طيلة عمره يرد السنن بالعقل زي ما درج عليه كثير من المتأخرين، وأستاذهم هو الفخر الرازي وأمثاله يأخذون مثل هذا الكلام ويردون الأحاديث الصحيحة به. يقول لك ما هو حاجة من اثنين، يا الراوي كذاب يا إبراهيم عليه السلام، تكذب من فيهم؟ أنا لو لم أتجاوز هذا الكلام لا أنا كذب الراوي. خلاص، إذا كان في المقابل وتكذيب إبراهيم عليه السلام. لكن هل الخبر صد رد نطح كده ولا يمكن تأويله؟ يمكن تأويله. إذا أمكن تأويله فلا معنى مطلقا لتخطئة الثقة العدل الذي أجمعت الأمة على ثقته وعلى عدالته. الموضع الثاني اللي الفخر الرازي ذكر فيه هذا الكلام ذكر نحو من هذا الكلام، قال: قلت لبعضهم هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز. فقال: فكيف تحكم بكذب الرواة العدول؟ قلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام كان من المعلوم ضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى. نفس الايه؟ نفس الكلام اللي فات. احنا بقى عشان نرد هذا الخطأ الذي لا معنى له سنسلك في ذلك طريقة اهل العلم بالحديث اللي هم اهل التخصص، وهم اولى الناس ان يتكلموا في هذا الباب. فانظر الى الطريقة التي سنسلكها، وحاولت تبسيطها على قدر ما استطيع، ثم قارن هل يستطيع واحد من هؤلاء الذين يتكلمون الآن على طريقة الفخر الرازي أن يفهم هذه البحوث فضلا عن أن يفعلها بنفسه أم لا. اعلم أن هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، والعلماء يقولون أعلى درجات الصحيح هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لأن كتاب البخاري ومسلم لا يخلو من 3 أمور: إما أن يتفق الشيخان على إخراج الحديث، أو ينفرد البخاري عن مسلم، أو ينفرد مسلم عن البخاري. في أكثر من 3 دول؟ لا، دول ثلاث درجات من الحديث. العلماء قال لك ما اتفق البخاري ومسلم عليه دي نمره واحد، ثم من فرض به البخاري نمره اثنين، ثم من فرض به مسلم ده نمره ثلاثة. الكلام ده كلام اجمالي، قد يدخله ايه خلل، رب حديث تفرد به مسلم اقوى من حديث تفرد به البخاري، خلاص. لكن الكلام ده كلام ايه اغلبي، كلام اغلبي تمام. وانما قدمه البخاري على مسلم لان البخاري امتن من مسلم واستاذ مسلم وشرطه اضيق من مسلم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، خلاص فاهمين ولا اعيد؟ طيب، يبقى اذا اعلى حاجه البخاري ومسلم اذا اتفقوا على الحديث. هم اتفقوا على الايه؟ اتفقوا على هذا الحديث، وانفرد مسلم ببعض وانفرد البخاري ببعض. الحديث ده من صحابيه في الصحيحين؟ ابو هريره رضي الله عنه، وقد رواه عن ابي هريره اثنان، تمام، الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ومحمد ابن سيرين، تمام. اما روايه الاعرج فانفرد بها البخاري، وقد روى البخاري روايه الاعرج هذه بسند واحد في ثلاثه مواضع من صحيح البخاري. روى الحديث في خمس مواضع، حيث ابي هريره ده لم يات لابراهيم الا ثلاثه كلمات، رواه في خمسه مواضع، كتاب البيوع وكتاب الهبه وكتاب الاكراه وكتاب النكاح واحاديث الانبياء. فروى هذا الحديث حديث الاعرج ده هو في كتاب البيوع وفي كتاب الهبه وفي كتاب الاكراه بسند واحد. قال حدثنا ابو اليمان، ابو اليمان اسم الحكم ابن نافع، خلاص. قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا ابو الزناد، ابو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، تمام، ابو الزناد، عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر ابراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك، وفي عند في طريق آخر البخاري لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة في الذات، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، و قوله لسارة أنت أختي، خلاص. سنتان منهما في ذات الله، سنتان منهما في ذات الله اللي هي ايه؟ إني سقيم وبل فعله كبير هذا. وأما سارة لما قالها أنت أختي فهذه وإن كانت لله عز وجل لأنه أراد صون عرض، وإن كانت لله لكن له حظ فيها أن يذب عن عرضه فلا ينتهكه أحد، خلاص، مع كونها لله. لكن قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا لله محضا، ليس لإبراهيم عليه السلام فيها حظ أبدا، إنما قوله بسارة له فيها حظ نفس أن يصون عرضه كما ذكر. فلما دخل، لما هاجر إبراهيم عليه السلام لسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. في حديث ثابت ابن أسلم البناني عن أنس في صحيح مسلم لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسري به قال فلقيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن. فروى أبو يعلى بسند مسلم في هذا الحديث فأوتي وأمه شطر الحسن، من أم يوسف؟ سارة. طبعا مش لازم تكون امه اللي ولدته، لكن اصل لان ايه بنو اسرائيل كلهم اولاد ساره مش كده، والعرب اولاد اسماعيل تمام كده، لان ساره خليفه مين؟ اسحاق، ومن بعد اسحاق يعقوب، ودول اصل بني اسرائيل تمام. وهاجر خلفت اسماعيل، وده ايه اصل العرب تمام. فاوتي يوسف عليه السلام وامه ساره شطر الحسن، يبقى دي يدل على انها امراه في غايه الجمال، وده معنى ايه دخل ابراهيم بامراه من احسن النساء اي شكلا. فارسل اليه ان يا ابراهيم من هذه التي معك؟ ذكر في بعض الروايات ان الذي لم على ابراهيم رجل كان ابراهيم يشتري منه الدقيق، فاراد ان يتقرب الى هذا الملك الجبار فنم على ابراهيم وفتن وذكر لهذا الملك ان معه امرأة هي من اجمل النساء. فقال من هذه يا ابراهيم؟ قال اختي. ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اختي، والله ان على اي ما، ان هنا نافيه بمعنى ما على الارض مؤمن غيري وغيرك. طب تبقى اخته ازاي؟ انما المؤمنون اخوه خلاص كده. طيب واحد يقول طيب ازاي يعني الروايه دي كده ونحن نعلم يقينا ان ابن اخي ابراهيم لوط عليه السلام كان مؤمنا كذاك؟ قال تعالى فامن له لوط تمام. يبقى ازاي لا يقول لها انا وانت فقط اللي على الارض مؤمنين وهناك لوط؟ فالمقصود بالارض اي الارض التي هو واقف عليها، الارض اللي واقف عليها. وطبعا ذكر ابن اسحاق وتبعه السهيلي ان هذه الارض هي مصر، فكأنما قال ليس على الارض اي ارض مصر الذي دخل عليها مؤمن غيري وغيرك، ولم يقصد الارض ليه؟ الارض البسيطة العامرة تمام. وذكروا ايضا انه كان من مذهب هذا الملك انه لا يصطفي الاخوات، انما ياخذ الزوجات الامهات لكن الاخوات لا، هو عمل قانون بكده خلاص. فلذلك ابراهيم عليه السلام قال انت اختي. وفي روايه جرير بن حازم عن محمد ابن عن ايوب السختياني عن ابن سيرين عن ابي هريره عند مسلم قال ان يعلم انك امراتي غلبني عليك، ياخذها مني ياخذك مني ويامرني ان انا اطلقك وياخذه خلاص. لكن الاخت الرجل ايه كان بيتجاوز عن مسألة، لكن طبعا الذي يضع قانونا يخالفه اذا اراد خلاص، يعمل ملح للقانون او مذكرة تفسيرية يقول لك اللفظ المجمل ده انا كنت اقصد به كذا وكذا. ولذلك النهاردة المحامي زي الارمون مش حد يعرف يمسكه، ليه كل كلمة لها 600 تفسير، قول اصله بقى تقدم كذا تؤخر كذا كده يعني، اذا كده حقوق الناس كلها ضايعه. في ناس لها شكايات في المحاكم بقى لها بال 17 وال 20 وال 25 سنه وحتى الان لم يصل فيها القضاء، ولو ردوه الى الله والرسول لانحلت المشاكل كلها. فهو لقاها جميله جدا وكده، فقال لك يبقى ايه نخالف القانون المره دي، تنزل المره دي على راي الراجل اللي اسمه حنفي تمام. المهم فأرسل بها إليه وطلبها، فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي. في رواية جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال فأرسل إليها فقام إبراهيم إلى الصلاة. يبقى إبراهيم عليه السلام قام إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى، لما تقع في ورطة بتصلي ليه؟ لأن لا ينجيك من هذه الورطة إلا الله، وحبلك الموصول بالله الصلاة. فقام إبراهيم يصلي، فلما سار ذهبت إلى هناك هي الأخرى وعلمت أنه يعني سيقترب منها، توضأت وقامت تصلي. فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. غط يعني دخل في نوم عميق وقعد شخر خلاص، والشخير بتاعه ده زي ما يكون بيطلع في الروح، واحد بيطلع في الروح، فايه فسارة خافت ان يموت، خافت ان ايه ان يموت، فيلبسوها تهمة ايه انها قتلته. قال الاعرج: قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن: ان ابا هريرة قال: قالت: اللهم ان يمت يقال هي قتلته فارسله، فربنا رجع له الروح. ف خلاص اخذت الدعوه دي تموته، فقالت هيقول قتلته، فاما ربنا ايه رجع له ليه الانتباه. فاول ما انتبه اما قرب لها ثاني، فقالت: اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فرد عني هذا الكافر. فغط غطه اخرى. في روايه ابن سيرين بقى عن ابي هريره انه لما مد يده اليها لم يتمالك نفسه، اول ما شفه لم يتمالك ان مد يده اليها، فقبضت يده قبضه شديده. خلاص يبقى الجمع بين الروايتين هو غط ولا قبضت يده. قبضت يده واغمى عليه بعد كده، خلاص يعني مفيش تعارض ما بين الروايتين. مد ايده حصل له زي شلل والم كده، يعني ايده بتتقطع من كتر الالم، اغمى عليه. مش في ناس لما يتالم الما شديدا يغشى عليه؟ اهو هو ده حصل كده. تمام. المهم عمل المسألة دي ثلاث مرات وهي تدعي عليه يغمى عليه وتقول: اللهم ان يموت يقال قتلته فيرسله الله تبارك وتعالى. فلما فاء في المرة الثالثة وفي رواية ابن سيرين قال ايه يعني ادعي الله او الله علي الله علي اي اجعلك الله علي إن دعوت الله أن يعني يرد إليه عافيتي لا أقربن. فدعا في المرة الثالثة لأن القبضة الثالثة كانت هتقطعه فما استحملهاش. فالمهم بعد ما يعني دعت ورجعت إليه العافية قال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. خلاص أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافرة وأخدم وليدة؟ أخدم وليدة يعني أعطاها امرأة تخدمها وهي هاجر عليه السلام. تمام. الحديث ده هو اللفظ اللي احنا قلناه ده هو اللفظ الذي ذكره البخاري في كتاب البيوع، وقد رواه كما قل بنفس هذا الإسناد عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الدناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كتاب الهبة وفي كتاب الإكراه، ولكن بلفظ مختصر عن هذا اللفظ. تمام. ده طريق الأعرج. أما طريق بقى محمد بن سيرين فقد رواه عن ابن سيرين ثلاثة. تمام. أول واحد أيوب السختياني، ثاني واحد هشام ابن حسان، ثالث واحد عبد الله بن عوف. أما رواية أيوب السختياني فقد اختلف على أيوب في هذا الحديث وقفا ورفعا، فرواه البخاري في موضعين من صحيحه عن سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ده شيخ البخاري، والبيهقي برضو أخرجه في السنن من طريق سليمان، طريق آخر عن سليمان. عن سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. الحديث ده ايه؟ موقوف. يعني موقوف يعني الذي قاله هو الصحابي وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي النبي بيقوله اسمه ايه؟ مرفوع. خلاص كده يبقى صار هذا الكلام من كلام ابي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص حافظين السند؟ حماد بن زيد، ايوب السختياني، محمد بن سيرين، ابو هريرة. احنا قلنا رواية محمد بن سيرين رواها على ابو هريرة عن عنه كام واحد؟ ثلاثة. الاولاني ايوب اللي احنا عاملين نتكلم فيه دلوقتي. خلاص خلينا في ايوب. دي الرواية الاولى عن ابن سيرين، هما ثلاث روايات عن ابن سيرين. الرواية الاولى ايوب. رواية ايوب لوحدها الرواة اختلفوا فيها وصفا ورفعا، فرواه حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة موقوف، وهذه رواية انفرد بها البخاري. تمام. ورواه جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب ابراهيم الحديث. يبقى مرفوع ولا موقوف؟ جميل. مين اللي اختلف مع مين بقى؟ تمام. يبقى جرير بن حازم اختلف هو وحماد بن زيد على ايوب السختياني، فحماد بن زيد رواه عن ايوب فوقفه، وجرير بن حازم رواه عن ايوب فرفعه. مين صح فيهم؟ ده اللي ما عجبنيش فيكم بقى، تقوم ناطق على طول ما تنطقش، فكر الاول. لان انت لو قلت ده او ده هقول لك ليه. فاللي قال اللي نطق الاول ليه؟ مين اللي نطق؟ ها؟ لا مش ابن جرير، جرير بن حازم. يعني اذا انت ترجح رواية جرير ابن حازم عن ايوب الرواية المرفوعة، ولا حماد بن زيد عن ايوب الرواية الموقوفة؟ لا هو انا افهمك، حماد بن زيد روى عن ايوب. اكتب مش معاك الرفع؟ اكتب حماد بن زيد عن ايوب ها عن ابن سيرين عن ابي هريرة. اكتب موقوف واللي معاك الرأس هيكتب. تمام. اكتب تحتيه بالظبط الراوي اللي هملوه لك، حط جرير بن حازم تحت حماد بن زيد. خلاص جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا. خلاص كده الاسناد اتفق من عند مين؟ من عند ايوب وانت طالع. خلاص كده. لكن في اخر الاسناد مرة موقوف مرة مرفوع، يبقى هما الاثنين اختلفوا. يبقى حماد بن زيد خالف جرير بن حازم او جرير بن حازم خالف حماد بن زيد، مين اولى من مين؟ ها؟ ما اصلي انا رد عليك واقول لك ابو هريرة كان يأخذ عن اهل الكتاب، فما هو المانع ان يكون اخذ الاقتصاد من اهل الكتاب؟ والذي له حكم الرفع يشترط ان لا يكون للرأي فيه مدخل، يكون غيب، يكون غيبا محضا، كأن الكلام عن الجنة عن النار عن الملائكة، مين اللي هيعرفها؟ ها؟ ها قول ما طب ليه خدت الرواية المرفوعة؟ ما احنا دلوقتي بحثنا الان في الرواة. لا مش لسه في الرواة، ما انت عشان ترجح رواية على رواية هتقول فلان غلطان، يعني انت كده بتغلط حمادي بن زيد. انا فاهم أنا فهمت قصدك، فهمت قصدك. معنى أرجح الرواية المرفوعة يعني أضعف الرواية الموقوفة، مش كده؟ لا خد راحتك، أنا عايز أفهمك، لا أنا عايز أفهمك. أنا عندي تغلط 100 مرة وطلع لك 200 مرة، خلاص؟ المهم تطلع فاهم. لا لا سيبك من تأويل دلوقتي، تأويل المد المقصود بالكذب ايه ده احنا لسه هنيجي عليه، احنا بحثنا الان بحث اسنادي. ها لا 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 طيب ها ايه طيب ايوه يا مصطفى جميل. من الذي نشط فقصر ورفع؟ وش عرفك؟ ممكن يكون واحد غير ايوب، مش لازم، مش لازم الشيخ هو اللي ينشط، ممكن يكون اللي فوق. وايوب تلقى الامر على الوجهين من ابن سيرين مثلا، وممكن يكون ابن سيرين تلقى الوجهين عن ابي هريره، مره ابو هريره ينشط فيرفع، مره يقتصر فيوقف. كل واحد من دول يمكن ان ينسب اليه الرفع والوقف، ويبقى شيخه اللي تحت تلميذ اللي تحتيه تلقى عنه الروايه هكذا. ها ها طيب هيا يا شباب قول. لا انا الذي اتى، مش هتبقى اذكى مني، انا ذاكر برضه. قول يا اللي في الاخر. ها اللي هو الجرير يا حازم يعني. طيب خلاص حسبنا 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 عشان بس ايه الوقت ما يعديش. خلاص خلاص يا اسلام الوقت ما يعديش. نقول اما حماد بن زيد فهذا من اثبت الناس في ايوب، زي ما قال بعض اخوان، من اثبت الناس في ايوب. وجرير بن حازم اختلط قبل موته بسنة، تمام، بس قصة اختلاطه لها تتمة عشان ما فيش حد يظلمه، تمام. طبعا طريق حماد بن زيد الموقوف انفرد به البخاري، وحديث جرير بن حازم اتفق الشيطان عليه، حلو كده. فالمفترض على حسب الكلام اللي قلناه الاول ان المتفق عليه اقوى من الايه مما انفرد به احدهم، يبقى المفترض ان طريق جرير بن حازم اقوى من طريق حماد بن زيد عن ايوب. فواحد يقول طيب ازاي الكلام ده وانت بتقول حماد بن زيد اثبت الناس في ايوب وجرير بن حازم صح وان كان يعني رجل محترم وثقه والكلام ده، لكن اختلط قبل موته بسنة، فما الذي يجعلك لا تحتمل أن يكون جرير بن حازم حدث بهذا في الاختلاط؟ كلام معقول مش كده؟ من الذي روى عن جرير بن حازم هذا الحديث عشان نعرف أسمع من جرير بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط؟ الذي روى هذا الحديث عن جرير بن حازم هو عبد الله بن وهب الامام المصري، واحنا ما نعرفش عبد الله بن وهب روى عنه قبل ولا بعد، خلاص. يبقى القاعده تدخل هنا، اذا لم نعلم من خلال الراوي عن المختلط يعني اسمع منه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، نعمل ايه في روايته؟ نتوقف. طب التوقف ده يعني رد الروايه ولا قبول الروايه؟ لا اقرب الى الرد، لان انا معنى اتوقف عن شيوخه، يبقى ايه؟ يبقى رددتها، حلو كده. طب دي مشكله كمان، يبقى كانك بتقول الصحيحين فيها حديث ضعيف، فدي ورطه برضه. نقول بقى ايه؟ قراءه تراجم الرواه مساله في غايه الاهميه، وتحاول تجيب ترجمه الراوي من كل الكتب التي تستطيع الحصول عليها. اي معلومه زياده ممكن تفك لك اشكال. تمام؟ اللي يفك لنا الاشكال ده كله من اساسه خلاص قول عبد الرحمن بن مهدي. قول عبد الرحمن بن مهدي قال اختلط جرير بن حازم. ابو حاتم الرازي قال قبل موته بسنه، وكان ابناؤه اصحاب حديث، كانوا محدثين، فلما راوا اختلاطه حجبوه عن الناس فلم يحدث قط في الاختلاط. حلو كده؟ يبقى كل الروايات الموجوده لجرير بن حازم صحيحه. حلو كده؟ لان اولاده كانوا محدثين وهم عارفين، لو تركوا ابوهم يلخص الدنيا دخل الشمع المغربي رواياته حتى حضيع، فعشان يحفظوا ثروه اللي هو الحديث، ما قالوش ما كانش بيتاجر الا بالحديث، عشان يحفظوا الثروه دي حجبوه ومنعوا المحدثين من الدخول عليه. تمام؟ يبقى جرير بن حازم حدث بهذا الحديث في حال تيقظه. تمام كده؟ نعم؟ لا مش لازم، خلاص ما عدناش ندور على السنة طالما يعني ايه استيقنا انه لم يحدث في الاختلاط. خلاص كده؟ طيب. برضه ما حلناش الاشكال. ها؟ كل دوشة الدماغ دي ولسه ما حلناش الاشكال. ايهما نرجح؟ الرواية المرفوعة أم الموقوف؟ طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده لا يفهمه مصطفى محمود ولا نوال السعداوي ولا العالم دول، احنا ايه في دنيا تانية خالص. هو علشان يشتغل ويعرف ده صح ولا ما صحش والراوي ده لازم يدخل في المباني دي، وانا كما قلت لكم في مطلع الكلام بحاول ابسط الكلام بقدر ما استطيع واسهله عشان ايه؟ عشان يفهم. حماد بن زيد اثبت الناس في ايوب خلاص، وجرير بن حازم ثقه كبير ولم يحدث في الاختلاط. يبقى احنا بادي الراي كده نقول لك الاثبت في ايوب يقدم، هما الاثنين حلوين ولاد حلال وثقات والكلام ده، بس حماد بن زيد له مزيه حته كده صغيره، فالمزيه الصغيره دي احنا مش هنضيعها عليه. تمام؟ يبقى حماد بن زيد يكفي. اقول لك لا. ليه؟ ها؟ ايه؟ مين؟ لا، حماد بن زيد مات مستويا. مات مستويا. فانت هتتكلم حماد؟ طيب بصوا يا جماعه. الاشكال جاي مسألة الرفع والوقف دي بقى، جاية منين؟ لا مش من ايوب، من ابن سيرين. خلاص؟ ابن سيرين كان مشهورا معروفا بذلك. يبقى الحديث عنده موقوف ومرفوع، احيانا كده يقوم يتورع ويتهيب يرفعه للنبي فيوقفه على الصحابه. وهذا طريقة مشهورة لابن سيرين. يبقى خلاص الحديث مرفوع عند ابن سيرين ويقينا. تمام؟ لكن ابن سيرين هو اللي كان بيتهيب الرفع احيانا، يبقى خلاص حماد بن زيد روايته لا تعارض روايه جرير. ما الذي يدلنا على ان روايه ابن سيرين مرفوعه؟ روايه هشام بن حسان. وهشام بن حسان اثبت الناس في ابن سيرين على الاطلاق. تمام؟ فقد روى هشام بن حسان كما عند ابي داود والنسائي وابي يعلى وابن حبان، روى هشام بن حسان هذه الروايه عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هشام بن حسان قلنا هو اثبت الناس في ابن سيرين. خلاص هذا يدل دلالة قاطعة على ان ابن سيرين كان يرفع الحديث وكان عنده مرفوع، لكنه كان يتهيب الرفع احيانا فيوقف. تمام. الحديث ده رواية هشام بن سيرين لوحدها، هشام بن حسان عفوا لوحدها فيها اشكال. الاشكال ده انه في مسند ابي يعلى اتى المتن هكذا: لم يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات كلهن في الله. ايه الاشكال؟ كلهن في الله. كل الروايات اتفقت على ان ايه؟ ثنتان في الله بس، واحدة ايه؟ واحدة قال انه اختي لم تكن لله محضة. تمام كده؟ فلما قال كلهن لله لازم نعرف مين اللي زود كلهن دي، مين اللي خلى الثالثة في الله، واللي هو كلهم قال اثنين في الله واحدة لم تكن في ذات الله محضة. خلاص؟ يبقى ده لازم نعمل بحثا مستقلا على رواية هشام لوحدها. اشوف العمليه ايه، كل شويه تتفرع، كل حاجه لوحدها كده، زي ما عملنا في رواية ايوب السختياني بحث كده لوحده كده، هنعمل برضه في رواية هشام بن حسان بحثا لنرى اي الروايتين اقوى، ثنتان في الله ولا الثلاثه في الله. نيجي بقى ننظر في الاسانيد ونشوف الرواه. تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نحقق اي اللفظين اصح، ثنتان في الله ولا كلهن في الله. برضو البحث ده هو حتى تعرفوا الجهد الذي بذله علماء الحديث في تحرير الفاظ الحديث، وان المسألة مش تبهللة ولا بالمجال ولا لا، هذا تحته علم دقيق جدا لم تعرف البشرية له نظيرا في أي أمة من الأمم إلا عند المسلمين فقط. علم الحديث ونظر في رواة الرواة، وبناء على الكلام في الرواة بنعرف الألفاظ، اللفظ ده صحيح ولا منكر ولا شاذ ولا محفوظ، خطأ ولا صواب، كل ده. فالنهارده هنعمل برضو بحثا اسناديا على رواية هشام بن حسان لوحدها، علشان نعرف اي اللفظين اثبت حتى نعزوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية التي وقع فيها هذا اللفظ كلهن في الله، هذه وقعت عند ابي يعلى. خلاص. قال ابو يعلى في مسنده: حدثنا مسلم ابن ابي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد ابن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن في الله. مين اللي روى اللفظه دي عن ابن سيرين؟ عن هشام بن حسان. مخلد ابن الحسين، احفظوا الاسم ده كويس، مخلد ابن الحسين هو الذي روى عن هشام بن حسان كلهن في الله. تمام. وده الرواية في مسند مين؟ ابي يعلى الموصلي. فلما نظرنا في الرواة عن هشام فوجدنا ابا داود السجستاني صاحب السنن روى في سننه هذا الحديث عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، والنسائي روى في سننه الكبرى هذا الحديث عن ابي اسامه حماد بن اسامه، وابن حبان روى هذا الحديث في صحيحه عن النضر بن شميس. ثلاثتهم اللي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وابو اسامه حماد بن اسامه والنضر بن شميل، الثلاثه دول رووا هذا الحديث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات سنتان منهما في ذات الله. حلو، يبقى الثلاثه دول خلف واحد، تمام، خلف واحد. نعمل ايه عشان نفصل بينهم؟ ننظر في تراجم هؤلاء الأربعة، هل يا ترى مخلد ابن الحسين الذي تفرد بقوله كلهن في الله كان رجلا ضعيفا أم كان ثقة؟ ننظر في تراجم مخلد ابن الحسين نجده كان ثقة فاضلة، أثنوا على عقله وقال العجلي وغيره كان من أعقل الناس. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، كان هشام بن حسان زوج أمه، يبقى ربيبه، يبقى لذيذ، خلاص. واللي لذيذ ده ممكن يكون عنده من الروايات ما ليس عند الآخرين. ابنك مثلا لو انت رجل محدث، ابنك اللي لذيذك ليل نهار، مش ممكن يكون عنده من الروايات التي تخصه انت بها اما عمدا او عن غير عمد؟ مش ممكن يكون عنده من الروايات ما ليس عند خلق الله جميعا؟ يعني عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر، ولا نافع مولى بن عمر، لما يختلف نقدم مين؟ نقدم سالم، مع ان مولى بن عمر نافع كان لذيء لابن عمر برضه، بس مش لذيء لذيء ثاني. المولى برضه ما يعرفش يعني يدخل في مداخل الابن، ماشي الحال؟ يعني مثلا المولى مش هيدخل على مرات عبد الله بن عمر، لكن سالم يدخل على مش كده؟ فممكن يبقى في جلسات خاصه بتاع، يعني المهم سالم اميز من نافع، خلاص كده؟ فلما يبقى شاب بن حسان زوج امه، حتى ان هارون الرشيد قال لمخلد بن حسين: ما هشام بن حسان منك؟ قال: هذا والد اخوته، والد اخوته من الام، تمام كده؟ فاذا كان مخلد بن حسين ثقه ويضرب بعقله المثل، وبعدين هو بقى ربيب هشام بن حسان، لأن هشام بن حسان كان زوج أمه، يبقى ممكن يبقى له خصوصية مع ثقته ولا لا؟ تمشي الرواية بالنظام ده ولا لا؟ تمشي. طب مين اللي قباله؟ وحاكم إيه؟ لأن بعض إخواننا قال يبقى رواية مخلد شاذة. أيوه، إيه الضابط العام؟ الضابط العام إن ثلاثة قبال واحد ثلاثة يكسب. لكن إحنا ممكن نقعد نحقق ونفلي كده لحد ما نخلي الواحد يغلب الثلاثة. بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها دي، تمام كده؟ الثلاثة اللي هم في مقابل مخرج حسين، انتوا انا حاسس ان توهتكم دخلتكم في مزانة ولا فاهمين؟ انا يسعدني، ما انتش فاهم؟ حقك عليك، ماشي. طيب انا يعني ايه هكمل البحث، ماشي ماشي. انت اول مرة تحضر؟ اول مرة تحضر معانا؟ ثاني مرة؟ عندك حق. طيب معلش، هو طبعا البحث انا كان ايه وقلت في الاول يعني اجي لعبك شويه، لكن انت لو فضلت تيجي معانا كل مره خلاص هتفهم بعد كده ان شاء الله. طيب يبقى مين الثلاثه اللي قبال مخلد؟ قلنا ثلاثه يكسبوا، الضابط العام كده يقول لك ان ثلاثه قبال واحد لو كامل الالتقاط كلهم يبقى الثلاثه يكسبوا اجمالا، لكن ممكن لو قعدنا ايه نتكلم ممكن نطلع الواحد ايه يهو يا زيهم يتقابلوا كلهم مع بعض، يا اما الواحد ممكن يكسب، ممكن لو عدم فل زي ما قلت. طيب الثلاثه اللي هم في مقابل، لحظه، الثلاثه اللي هم في مقابل مخلد بن حسين: عبد الوهاب بن عبد العزيز الثقفي، محمد بن اسامه ثقه، النضر بن شميل كبير المحل ثقه متفق عليه، تمام. يبقى ثلاثة، ثلاثة من الضخام قدام واحد ضخم برضه. يبقى احنا في الحالة اللي زي دي ممكن نقول تمشي الروايتين، تمشي الروايتين ومفيش تعارض بينهم، خلاص. طيب فنتان اللي هم الروايات كلها اتفقت عليها ماشي، اني سقيم ومن فعله كبير. يتفضل الخصلة الاخيرة المختلف فيها انه قال انها اختي، خلاص. اهي في الله؟ ايوه في الله، وان كان له فيها حظ، لكن مثل ابراهيم الخليل، ولا يسمى خليلا الا اذا تخللت محبة المحبوب مسام قلبه حتى غلبت عليه. فهو وان كان له حظ نفس في درء الدرء عن عرضه، الا ان حظ الا ان مال الله عز وجل في قلبه اعلى واقوى واكثر مما له عند نفسه. يبقى كان روايه مخلد بن الحسين دي في الصفه الثالثه اتت على سبيل التغليب، والشيء اذا غلب حكم له. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن سمره: ما رايت اجمل منه وكان يلبس حله حمراء، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الاحمر. طب يبقى انهى عن لبس الاحمر يلبس حله حمراء؟ قال لك لا، حله حمراء اغلبها احمر زي الغطره دي كده. الغطره دي لما انت بتيجي تقول اللون بتقول لون ايه؟ احمر ولا ابيض؟ تقول احمر، لان الاحمر هو الغالب عليك، خلاص. فانت انما قلت احمر تغليبا، تمام كده. فيبقى اذا احنا حبينا بقى نشوف ما لله في قلب ابراهيم عليه السلام وما له في قلب ما له من حظ نفسه في قلب، هتلاقي الذي لله اعلى من الذي لابراهيم عليه السلام. وبهذا الاعتبار ومن باب التغليب ممكن نقول بقى كلهن في الله، خلاص. الكلام ده لحد دلوقتي جميل وتمام ومش حد يقدر يرد. لكن رواية مخلد بن الحسين شاذة. شوف بعد الجهد انا زورت نبه، شوف بعد الجهد اللي انا عملته معاكم ده كله على التسليم بصحة الرواية، شوف ازاي، عشان يبقى احنا ايه مقفلين كل الابواب. اذا قلنا شاذة هقول لك ليه، على افتراض انها ليست بشاذة فما هو التأويل عشان الروايات ما تتعارضش مع بعضها؟ اقول لك على التسليم ان الرواية صحيحة يبقى التأويل كذا وكذا وكذا، يبقى على التسليم بصحة الرواية يبقى الكلام اللي انا قلته، خلاص. وهو كلام يعني راجح جيد يعني، تمام. طيب الشذوذ جاي منين بقى او النكرة جاي منين؟ قال لك مخلد الحسين ماليش ذنب في الموضوع، ده اللي له ذنب في الموضوع تلميذه اللي هو شيخ ابي يعلى، اللي هو مسلم ابن ابي مسلم الجرم. ماله مسلم ده ما شاء الله؟ قال لك ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطا، تمام. وذكره ابو الفتح الازدي وقال حدث بأحاديث لا يتابع عليه، وذكره البيهقي فقال غير قوي. يبقى الراوي ده ضعيف ولا لا؟ صح الخطيب البغدادي وثقه في تاريخ، لما ترجم له في الجزء الثالث عشر من تاريخ بغداد وثقه، لكن الخطيب وثق وثلاثة قبال الخطيب جرحوه، تمام. فاحنا مش ممكن نسلم له اذا خالف من هو اوثق منه فذكر شيئا لم يذكروه. انت ممكن نسلكه لما يكون ما فيش حد واقفه باله، لكن طالما حد واقفه باله في المتابعه الناقصه دي يبقى ما ينفعش، ما ينفعش نقبله، خلاص كده. إذا حدث بأحاديث يتابع عليها غير قوي كما قال البيهقي، ابن حبان مع ذكره لو افتقد قال ربما أخطأ. فهذا مما أخطأ فيه مسلم ابن أبي مسلم الجرمي على مخلد ابن الحسين. يبقى مخلد ملوش ذنب، إنما اللي أخطأ عليه هو إيه؟ هو تلميذ. تمام كده؟ يبقى إذا الكلام بقى الفصل في الموضوع أن هذه الرواية ضعيفة، كلهن في الله دي رواية ضعيفة، وعلى التسليم لصحتها فالتأويل ما ذكرته قبل ذلك. أهي الحتة دي في رواية الشام اللي حسن لوحدها، كل رواية ممكن نعمل لها شغل كل رواية لوحدها. تمام؟ احنا قلنا ان محمد بن سيرين روى عنه هذا الحديث ثلاثة، مين؟ ايوب السختاني، واتكلمنا عن الرواية، وبعدين هشام بن حسان، واتكلمنا عن الرواية. اتفضل الثالث عبد الله بن عون. خلاص؟ وعبد الله بن عون هذا ثقة كبير المحل، وروايته وقعت عند النساء في السنة الكبرى، رواها عن عبد الله بن عون، اظن النضر بن شريل، عن عبد الله بن عون، عن ابن سيرين، عن ابي هريرة موقوفا. موقوفا ها؟ ايه؟ من اول ايه؟ من اول نتائج؟ طيب. الرواية الثالثة والاخيرة، الرواية الثالثة والاخيرة رواية عبد الله بن عون التي رواها النسائي في السنة الكبرى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم الحديث. موقوفة ولا مرفوعة؟ موقوفة. دي وفقت رواية مين؟ تمام. وفقت رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين. تمام. وهذا مما يدل دلالة قاطعة على أن الذي أوقف الحديث عن أبي هريرة هو ابن سيرين. تمام كده؟ يبقى إيه؟ يبقى ابن عون وافق أيوب في الرواية عن ابن سيرين في الرواية الموقوف. تمام كده؟ ده هذا هو طرق الحديث عن أبي هريرة. تمام؟ هل تفرد أبو هريرة برواية هذا الحديث عن كذبات إبراهيم عليه السلام؟ لذلك أصحك يقول لك أبو هريرة تفرد الرواية، وطبعا تفرد أبو هريرة ما ضير فيه عند أهل العلم، بس بتلككوا ساعات كده يقول لك. فنظرنا طيب قبل ما نعد على الرواية الثانية، في حاجة كمان، حديث الشفاعة الطويل لو ايه يجمع الله عز وجل المؤمنون يوم القيامة، وبعدين الحر بتاع ألا من مستشفع لنا يذهبون إلى آدم، وبعدين إلى نوح، وبعدين إلى إبراهيم، تعرفين الحديث. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. خلاص؟ ومسلم رواه من أكثر من طريق عن أبي زرعة. الأول خالص رواه من طريق أبي حيان عن أبي زرعة فساق المتن بطوله، وبعدين بعديه مباشرة أتى بحديث برواية عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة، فزاد فيها شيئا رابعا ينسب إلى كذبات إبراهيم عليه السلام. قال: وزاد في هذا الحديث الكوكب، لما قال هذا رب. خلاص؟ وحديث ابي هريره اللي احنا عمالين نتكلم فيه من الصبح الاول اوله ايه؟ لم يكذب ابراهيم الا ثلاثه. فلو حطينا الكوكب يبقوا كام؟ جميل، دي ورقه برضه مشكله عايزين نحلها. طب ايه الاشكال؟ قال لك نفي الاستثناء يفيد الحصر. فتعال على الجملة: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات. فين أداة الاستثناء في الكلام ده؟ إلا. خلاص؟ ده اسم الاستثناء، أداة الاستثناء إلا. منفية ولا مثبتة؟ فين النافي؟ لم. ما لم دي سبقت إلا. خلاص. لم يكذب ابراهيم على الاب الا تمام كده. العلماء بيقولوا ايه بقى؟ بيقول لك اذا نفي الاستثناء يكون ما بعد اداه الاستثناء يفيد الحصر. خلاص. لا اله الا الله، فالالوهيه محصوره لله. خلاص. لا اله الا، ادي نفي الاستثناء اهو. خلاص. لا اله الا الله. فلم يكذب ابراهيم الا ثلاث، قال لك يبقى ثلاثه بس، انحصرت كذبه في ثلاث. لكن احنا عندنا دلوقتي ذكر الكوكب يبقى اصبح اربعه. تمام كده. يبقى ايه تاويلك بقى للروايه دي؟ اهي خطا من بعض الرواه ولا لها تاويل؟ العلماء قال بيقولوا بقى لا تلجأ إلى تخطئة الرواة إلا إذا عجزت عن التأويل. طيب خلاص هنسمع كلام العلماء ونحاول نأول. إيه يا ترى التأويل؟ قال لك إن يحمل إذا نفي الاستثناء على أنه لا يفيد الحظ. يعني ممكن القاعدة تنخرط. خلاص. شبيه بايه بالحديث ده؟ حديث ابي هريره برضه الصحيحين، لم يتكلم في المهد الا ثلاث. وقد ثبت في احاديث اخرى ان في اكثر من ثلاثه بيتكلموا في المهد. تمام. قال لك يبقى ظاهر النفي نفي الاستثناء غير مراد، وده له نظائر. هذا يكون له ايه؟ له نظائر. ان ظاهر الاستثناء لا يفيد الايه؟ لا يفيد الحصر كما سنذكر الان. يبقى اول حاجه قال لك ايه؟ ممكن لا يفيد الحصر. قال لك بس دي قاعده، والقاعده لا تنخرط. ما نسميهاش قاعده الا اذا كانت تحصر كل جزئيات احداث. قال لك لا مش شرط. ممكن لو في الجزئيه اثنين ثلاثه برضه القاعده هي القاعده. ايه يعني ما تنخرم جزئيه ولا اثنين وثلاثه عشان نوفق بين الاخبار حتى لا تتعارض؟ مثال حديث ابي هريره برضه في المنتحر، في المنتحر اللفظ بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيره، قال من ترد من على جبل فهو يتردى فيه في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. خلي بالك المصادر. وانت حتى ثم فهو تحته في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. كلمه ابدا ديت معناها ايه؟ ما هوش داخل الجنه اصلا. خلاص. لو خالدا مخلدا فيها وخلاص، نقول خالدا مخلدا فيها الى الوقت الذي قدره الله. لكن ابدا اي ابدا الابدين ودهر الداهرين كما يقال. يبقى كلمه ابدا دي عكرت علينا الموضوع. الامام الترمذي لما روى الحديث في السنن قال هذا الخبر على غير ظاهره. يبقى ابدا دي مش مقصود بها المعنى الحرفي الذي وضعت له، انما صرفت أبدا هذه بدلالة أخبار أخرى. وهذا سائد عند جماهير العلماء، هذا سائد، لأن اللفظ مش معنى أن كلمة أبدا دي يعني معناها الحرفي اللي هو الأبد الذي ينتهي الزمان فيه. مش معنى أن اللفظ هكذا أنه لا ينخرب أحيانا بالاستعمال، بل الاستعمال قد يدل على انه مرة يفيد الخصوص مثلا، او ان اللفظ مش على اطلاق. طب ايه اللي صرفه؟ قال لك صرفه مثلا ايات واحاديث. من الايات، من اشرف الايات، وهي داخلة في باب الوعد مش في باب الحكم، في باب الوعد والوعد لا يتخلى من الله، إذا وعد فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد، تمام؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك أن الانتحار دون ذلك، خلاص. والآية الثانية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، خلاص. وجميعا هذا من صيغ العموم، فيغفر كل ذنب ما عدا الشرك بدلالة الآية الأولانية. فآيات الوعد بتقول إن أي ذنب ممكن يغفر، تمام. أما في السنة فحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن رجلين هاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين واحد منهم أصابته جراحة أو كذا، فما لم يصبر عن جراحة به فقام قاطع شرايينه بسكين وظل يشخب دما حتى مات، خلاص. وبعد ما مات رآه صاحبه في رؤيا حسنة أنه في الجنة والكلام ده، بس إيه عامل إيديه كده ومغطي إيديه فوطة. فقال ما هذا؟ ماذا فعل بك ربك؟ قال أدخلني الجنة بهجرتي لنبي. قال له طيب عامل إيديك كده ليه؟ غطيها ليه؟ فقال قيل لي لم نصلح منك ما أفسدت. أنت قطعت إيديك هتفضل مقطوع كده. لم نصلح منك ما أفسدت. فقص الرجل الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم ولي يديه فاغفر، تمام. يبقى ده دخل الجنة ولا لا؟ طب انتحر ولا لا؟ جميل. يبقى قال لك اذا كلمة ابدا مصروف تظهر، خلاص، او تحمل على الغالب، تحمل على الايه؟ تحمل على الغالب، يبقى تحمل المشكلة. فزي ما صرفنا ابدا بمثل هذه الاخبار قال لك نصرف نفي الاستثناء بخبر اخر، تمام. يبقى ليست محصورة في ثلاث، بل هذا ربي دخل في اللواثي لله سبحانه وتعالى، تمام كده. وعلى فكرة خبر مخلد بن الحسين ممكن نستخدمه في الموضوع ده، لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في الله هم الثلاثة دول، خلاص. ثم استأنف ذكرى سارة باستئناف بعيد خالص عن الثلاثة، حكاية مختلفة. ممكن تستعمل يعني تستخدم الايه؟ تستخدم الخبر كده، وسيكون له ايه؟ وجه من الوجوه، مش هيبقى مردود يعني، او مش هيبقى فج، خلاص. فذكر الكوكب ده يبقى احنا ايه؟ هنسلك اكثر من مسلك الاولاني، نشوف تأويل للموضوع ولا نوهم الثقات. لان مسلم روى الحديث ده عن جرير بن عبد الحميد عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة، وده اسناد كشاف، تمام كده. الحافظ بن حجر العسقلاني رجح في فتح الباري ان ذكر الرابع دهوت وهم من الراوي، قال يظهر انه وهم من الراوي، خلاص. احنا بنقول نحن لا يعني نجسر على التوهيم الا اذا غلق امامنا باب التأويل، خلاص كده. ادي احنا اولنا تأويل، في كمان تأويل. فواحد من العلماء قال انما قال ابراهيم هذا ربي ايام طفولته، والمرء لا يؤاخذ في ايام الطفولة، ليه؟ لانه لم يجر عليه القلب، تمام. واستبعدوا الحافظ بن حجر، استبعدوا، وقال ان اكثر اهل العلم ان ابراهيم عليه السلام قال هذا ربي اي الزاما وتوبيخا للمشركين، يعني هم ايه؟ بيعبدوا الكواكب والنجوم والكلام ده، فبي يعني كانه بيستنكر عنده يوبخ، بيقول له هذا ربي، ها؟ زي ما انت مثلا عايز توبخ واحد تقول له تعالى يا باشا تعالى يا حبيب قرب، وهو طبعا بيقول لي ما بيقرب يا ابن العلقه المحترمه يعني، فهل هو حبيبك؟ لا، إنما قلتها أنت على سبيل التهاب. كأنما أراد أن يقول أهذا ربكم؟ إنه يغرب والإله لا يغيب، فلا ينبغي أن يكون ربا وهو يغيب عن مربوب. تمام؟ فأوردها على طريقة الإثبات توبيخا له، وده اللي أكثر العلم ذهبوا إيه؟ ذهبوا إليه. كنت أنا زمان بقول أن إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي، أي يعني أثر ربي أو مثال لربي في الكون. كنت بقول الكلام ده زمان أيام ما كنت إيه صغير، خلاص. فلما كبرت وشبت شوية وبعدين راجعت أقوال العلماء وتدبرتها، علمت أن هذا القول فيه إيه؟ فيه تجول، فمن سمعه فليضرب عليه، خلاص. ويبقى المسألة دي بالتغذى كما قال أهل العلم، إنما قالها توبيخا، يعني أثبت الكلام من باب التوبيخ والاستنكار على هؤلاء المشركين. وآخر حاجة بنسلكها هو توهيم الراوي، لأن أنا وقت الراوي منين؟ إذا كان ثبتا، خلاص. وطبعا هو علشان واحد الراوي يلزمنا جمع طرق حديث أبي هريرة مرة أخرى لنرى أتفرد عمارة بن القعقاع بهذا اللفظ عن سائر الرواة عن أبي زرعة أم لا. البحث أنا عملتوش، يعني ليس يحتاج إلى بحث إيه؟ إلى بحث خاص. بعد ما نعمل البحث الخاص هو أقدر أقول لك إذا كان واهب ولا مش واهب، خلاص كده. علم جميل ولا لا؟ معقد ولا لا؟ ها؟ شوف الآن ده الشغل بقى اللي احنا بنقول على رأيه بيه، ده نشتغل صح. احنا عايزين ندخل في السنة، ندخل الدخلة دي، غير الدخلة دي يبقى ينبغي أن يعذر. في سلطان شرعي يمسكهم كده ويجلدهم ويعذبهم ويطردهم ويحجر عليهم ويمنعهم الكلام. ليه؟ لأنهم سيجنوا على الشريعة جناية عظيمة إن خلينا بينهم وبين النصوص الوحي، خلاص كده. بعد الكلام على ايه حديث ابي هريرة، عايزين نشوف هل تفرد ابو هريرة بهذا الحديث ولا في صحابة اخرون رأوا هذا الحديث. فنظرنا، فاذا الامام النسائي رحمه الله اورد في سننه الكبرى في كتاب التفسير للسنة الكبرى بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذكر حديث الشفاعة الطويل، خلاص. وبعدين ذكر فيه أن نوحا قال لكن ائت إبراهيم، فلما أتى إبراهيم فقال نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات ثم ساقه ثلاث، إني سقيم بل فعله كبير هذا، وبعدين هذه أختي، تمام. ولكن اذهبوا الى موسى، وساق شيئا من هذا المعنى، خلاص. لقينا برضو وجدنا الترمذي رحمه الله وابا يعلى روايا من حديث ابي سعيد الخدري هذا المعنى، هذا الحديث لم يكن لأبي الا ثلاثة كذبات، ورووه رواياه كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. ووجدنا نفس هذا المعنى في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد رحمه الله. بعد ما تكلمنا بقى على الأسانيد، إيه بقى تأويل الكلام؟ تأويل الكلام اللي الفخر الرازي بيقول لك ينكذب ابراهيم ينكذب الرواه. طب انا عايز اعرف الرواه اللي الفخر الرازي قال انهم مجاهيل. الفخر الرازي قال في الكلام ايه؟ في الكلام اللي قاله في سوره يوسف وهو عمال يعمل المساله خط رد، بيقول ولا شك ان صون ابراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل. أنا عايز أعرف مين المجهول في الأسانيد دي، أبو هريرة أم الأعرج أم أبي الزناد أم شعيب بن أبي حمزة أم أبو اليمان؟ إزاي سهل البخاري؟ والنسائي روى الحديث ده عن علي بن عياش عن أبي الزناد، عن علي بن عياش عفوا عن شعيب بن أبي حمد. ومسلم والإمام أحمد روى عن ورقاء عن أبي الزناد. مين اللي مجهول في دول؟ دول كلهم أئمة ثقات معتبرون، روايتهم تملأ الكتب. عايز أعرف مين المجهول؟ طيب مين المجهول في السند الثاني؟ أبو هريرة ولا محمد بن سيرين ولا أيوب السختياني؟ فين المجاهيل؟ مين المجهول؟ أبو هريرة كما عند البخاري أم أبو سلمة بن عبد الرحمن أم الأعرج؟ مين المجهول؟ فده خط عشواء الرواة المجاهيل. مجهول عند أهل الحديث على قسمين، يقول لك مجهول الحال، مجهول العين. مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد فقط، ده يقول لك مجهول العين ما نعرفوش أصلا، أو مجهول العدالة. مجهول العين مجهول العدالة الاثنين واحد. مجهول الحال قال لك عرفناه بس ما نعرفش أفيه توثيق معتبر ولا مفيش توثيق. ارتفعت جهالة عينه بالوقت اثنين أو ثلاثة أو أربعة عنه، لكن بقيت جهالة حاله. من الذي زكاه؟ مفيش حد زكاه من أهل العلم، أو زكاه عالم متساهل زي ابن حبان مثلا أو العجلي أو ابن سعد تراه، فيقول لك ده مجهول الحال أو مستور أو الكلام. هل هذا ينطبق، هذا التعريف سواء كان في جهات العدالة أو جهات الحال ينطبق على واحد اللي أنا ذكرتهم؟ فازاي بقى يقول الرواة المجاهيل؟ مما يدل عليه مش عارف يعني ايه المجهول. خلاص، فهو انا حاططهم زي ما بقول لك كده، حاططهم صد رد قبال بعض. احنا بنقول الكذب هنا، وكم لجأ الفخر الرازي في مئات المواضع من كتبه الى هذا التأويل الذي هو اوهى من الذي سأذكره بكثير، عشان يوفق ما بين آيتين ما بين حديثين يلجأ للتأويل. لماذا لم يلجأ إلى التأويل في هذا الحديث والتأويل سبقه علماء كثيرون إليه؟ مش الفخر الرازي أول واحد حط إيده على الحديث، بل سبقه ألوف من العلماء. خلاص، لماذا أعرض في هذا الموضع عن تأويل كل العلماء وأن عملها قصد رد وخبصه في بعض؟ الكذب المقصود هنا إنما يصير كذبا باعتبار ما وقع في أذن المستمع بس، إنما المتكلم لا يكون في حقه كذبا، وهذا اللي بيسميه العلماء المعاريض. خلاص، يسميه العلماء إيه؟ المعاريض. لا سيما في هذه أختي قال فإني لا أعلم أحدا، فإني لا أعلم أحدا يعبد الله في الأرض غيري وغيري. فقد بين لنا، عرف هو يقصد بكلمة أخته إيه. والبخاري أورد الحديث هو في كتاب الإكرام، في كتاب الإكرام، وأورده في كتاب النكاح. طب كتاب الإكراه ليه؟ البخاري كان عايز منه ايه؟ شوف، معروف انه يكره ان يقول الرجل لامرأته، ان ينادي الرجل امرأته بذوات محارم. خلاص، يعني ما تقولش لامرأتك يا مام. كتير قوي الجماعة الهايلاي ها في الايام ما كنت بشتغل في البيانة في مدينة مصر، كان في راجل ايه، كان راجل يعني عدى 70 متجوز واحدة سنها كام، 20 سنة. خلاص، فكان يدخلوا بقى يشتروا من البقالة، فيقول لها ايه رايك يا ماما في الكاكاو ده؟ ها قولي لي يا ماما عايزة مش عارف ايه. يا راجل ايه ماما دي، الله يهديك، ها ده انت تخلف 10 زي. فهو ايه الجماعه بيقول ايه، يوم ينادي المراه ذات محارمه. طيب، لو ان الرجل فعل ذلك عمدا اليس يكون ظهارا؟ يكون ظهارا. فلو ناداها بذات محارمه ولا يعني ذلك المعنى أيقع ظهارا؟ ده أحد المعاني اللي البخاري استنبطها من الحديث. خلاص، إنه لما قال هذه أختي ما تبقاش زي واحد يعني قالها عامدا، إن لو قالها عامدا ممكن تقع عليه ظهار، لكن لو قالها غير عامد ما تقعش. يبقى المسألة بالنية ولا لا؟ المسألة داخلة بالنية. طيب، لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. الكذب هنا معناه ما يقع في أذن المستمع لا ما يقصده المتكلم، فهو كذب باعتبار وصدق باعتبار آخر. تمام؟ تعالوا نشوف الثلاث مواضع دول. أوقعت كذبا في أذن المستمع أم عند المتكلم؟ نجي على الأولانية. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. إني سقيم يعني أنا عيان. أكان مريضا؟ لا، بعض العلماء قال لك كانت الحمى تاتي إبراهيم في أيام كده على ترتب، ففي الوقت ده هو كان عنده الحمى. طبعا ده كلام بعيد. ليه؟ لان هو لو كان مريضا بحق لم يكن هذا كذبا لا تصريحا ولا تلويحا. وانا النهارده بعالج ايه؟ لم يكذب الا ثلاث كذبات. خلاص، فالمفترض ان دي مش كذبات. لو هو كان مريض حقيقة ما كانش لا يتأكد، فكان المفروض ما دخلوش في الكلام. تمام؟ لكن قال اني سقيم. عايزين ياخدوه عند الآلهة، وهو مش عايز يروح المحفل الشركي، فعايز يتخلف عنه. وده كان في أوائل بقى قبل أن يجهر بالإنكار عليه، كان يعني لام من مسائل معاه، فما كانش عايز يصلح. خلاص، يعني كأن المسألة مسألة دي تدرج. ده كان في أول الأمر، مش عايز يطلع. طبعا مش هيطلع ليه؟ قالوا من عيار. العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان كثيرا ما يستعمل اسم الفاعل لما يقع مستقبلا. اني سقيم اي سأسقم، انا اعي. تمام؟ انا سأمرض. وهي وان كانت وردت على اسم الفاعل لكن هو يعني بها ما يأتي في المستقبل. تمام؟ الحاجة الثانية قال اني سقيم اي بالموت، فهو اللي بيعرض يقصد اي معنى عنه. احنا مش هنقول له ليه جبت المعنى ده، هو حر يقصد اي معنى. لما واحد يقول لك تعالى كل، قلت اني صائم، ممكن يبقى صائم عن طعامك خصوصا، صائم عن اللهو والرفث، صائم عن اي حاجة، اي حاجة هتجيبها هنقول لك ماشي. خلاص، لكن هي عندك لها محل، لها تأويل، ووقعت كذبا عند المستمع. ونحن بحثنا فين؟ بحثنا في المستمع مش في المتكلم. بحثنا في المستمع مش في المتكلم. لم يكذب الا ثلاثة كذبات، اي لم يقل قولا وقع كذبا في اذن المستمع الا ثلاثة. ادي تأويل الكلام. خلاص، يبقى اما انا سأسقم واما انا ساموت بالثقب مثلا، او اني سقيم عن حجتكم. حجة اللي تجيبوها دي هي حجة سقيمة عنك، ليس لها قيمة، ليس لها محل، قول زي ما انت عايز. تمام؟ الموضع الثاني بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. قال لك ان المسألة فيها شر وجزاء، فهو علق واحدة على اخرى. قال لك بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون، اي ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فحيث انهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم. خلاص، تعلق الاثنين ببعض، والمسألة كلها مربوطة بإن كانوا ينطقون، فحيث أنهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم. المسألة دي عايز واحد بيفهم، والجماعة اللي هم قوم إبراهيم عليه السلام ما كانوا يفهم. خلاص، في بعض الـ 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 الناس نسب للكسائي قال ايه، انه وقف على قوله فعله. يبقى ايه؟ يبقى على كده القراءة تبقى ازاي؟ بل فعله ومواجه الكلام دول تم، اي فعله من فعله كائنا من كان، هو ده التأويل. بل فعله اهو اي واحد وخلاص. كبيرهم هذا، يبتدي القراءة بكبيرهم هذا، خلاص كبيرهم هذا وموائد ان كانوا ينطقون. يستأنف الكلام ان كانوا ينطقون، طبعا الكلام ده ايه لا يخفى تكلفه، يعني مسألة الوقف وليه الوقف والوصل والكلام ده دي تابعة للمعاني، تابعة للمعاني. علشان كده ساعات يعمل لك ايه علامة الوقف اللازم، يعني لازم تقف هنا، لانك انت لو وصلت هتغير المعنى. تمام كده؟ فمسألة الوصف والوقف دي انما هي خاضعة للمعنى، احنا بتجرد هنقطع المعنى واحنا مش محتاجين لهذا التكلم. خلاص؟ يبقى بل فعله كبير هذا ان كان ينطقون، ان كان ينطقوا فقد فعلوا، وحيث انهم لا ينطقوا فلم يفعلوا، انما اللي عمله واحد ثاني خالص ومرضاش يقول. تمام؟ اي اشكال في هذا الحديث؟ عشان الفخر الرازي يقول يا 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 ابراهيم عليه السلام كذاب، يا الروا كذابين، وحيث ان ابراهيم لا يكذب، يا اللهم الكذابين. مين يقول هذا الكلام؟ ولماذا لم يتعب نفسه؟ اهو كثير من المتكلمين لا يتعب نفسه بالتاويل، اسهل حاجه عنده يقوم راضي الحديث يقول لك الرواه غلط. غلطوا منين؟ انت عشان تجزم بغلط راوي لازم تعمل الحدوته اللي انا عملتها النهارده دي، ودور بقى تبحث عن الحديث في الكتب، وتبص في الرواه، وتبص في تراجم كل راوي على حده، وتعمل موازنه ما بين الرواه، ده اكبر من ده، الاثنين اذا كانوا قد بعض تشوف اذا كان ده له خصوصيه على ده. موضوع كبير، مش مساله سهله، وفي الاخر تطلع اذا كان ده شاذ ولا منكر ولا يمكن تاويل الاثنين ولا الكلام ده. فعلم الحديث علم جليل بنيت عليه شريعتنا كلها. عشان كده العلماء بيقولوا علم الحديث علم خادم وبقية العلوم مخدومة. خلاص؟ والخادم هو اللي له الميزة. يعني لو واحد مثلا مالك على ايده نقش الحلم، معرفش يعمل حاجة، سلامته ما بيعرفش يعمل أي حاجة، بيجيب خدام عشان ياكله ويشربه ولا لا؟ الخدام ده غاب، ما جاش، يعمل ايه؟ ياكل ضبط. خلاص؟ يبقى هو بالخادم ولا لا؟ هو بالخادم. علم الحديث علم خادم، بمعنى كل العلوم تحتاج اليه، وهو لا يحتاج الى اي علم من العلوم. انا رجل فقير اشتغل بالفقه، الفقه ده راس مال الفقيه الادله، الأدلة كما قلنا الكتاب والسنة، خلاص اللي هي النصوص، الكتاب والسنة. الكتاب الحمد لله التواتر في أعلى درجات التواتر، تمام. يتفضل السنة اللي فيها ألوف الأحاديث. قبل ما الفقيه يشتغل ويأخذ حكما شرعيا من لفظ في حديث، يوم يلتفت يا أيها المحدث، هذا اللفظ الذي سآخذ منه الحكم الشرعي ثابت أم لا؟ يقول له وقف عنك، وسيد المحدث يشتغل، يجي الطرق الرواه ويعمل موازنة مش عارف، وبعدين في الآخر يقول له إيه؟ امضي على بركة الله واستنبط، فقد ثبت اللفظ. تمام؟ إذا قال له لأ بعد الشغل اللي إحنا اشتغلناه، لو لأ هذا اللفظ منكر، يبقى لا يجوز للفقيه أن يأخذ منه حكم. وهذا ما أخل به جماهير الفقهاء، حيث وجدوا أي رواية يأخذها ويخصص بها العام، ومش عارف يقيد بها المطلق ويعمل بها نسخ واشتغل بها، واللفظ منكر عند علماء الحديث. فلو أنه التفت إلى المحدث وأخذ رأيه فقال له اللفظ ده منكر فأسقطه، كان ريحنا من صفحة تأويلات أو صفحة جمع ما بين روايات مختلفة. خلاص؟ لكن على أي حال الفقيه في الآخر ما يعرفش يتحرك لما يقول لي المحدث صح ولا غلط. تمام. التفسير، التفسير ده نقوله بالأسانيد. قال ابن عباس كذا، طب ابن عباس له خمس أسانيد، اثنين منها مقبولين وثلاثة مردودين، واحد من الثلاثة هه يعني نزق يعني يمشي ساعات، لكن هو إلى الضعف أقرب. فلما تقول قال ابن عباس، هل تعلم أنقل هذا الكلام بالسند الصحيح ولا بالسند الضعيف؟ ما تعرفش، يبقى التفت للمحدث وقول له حقق لنا القول ده لابن عباس وشوف للإسناد لابن عباس مقبول ولا مردود. قال لك مقبول انطلق، أو مردود توقف. يبقى احتاج المحدث ولا لا؟ احتاج المحدث. العقيدة، العقيدة دي برضو تأتي عن طريق السنة برضو زي الفقه بالضبط. قبل ما أنسب لله عز وجل صفة من الصفات التي لم تأتي في الكتاب زي حي وستير، ها؟ ما هو لا، حديث النتائج إن الله حي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فما يجيش واحد يقول لي استطار يا ستار يا رب، مش ناس بتقول كده، لا استطار دي مش اسم أصلا، ما ينفعش تنسبها لربنا خلاص. والجماعة اللي اسمه عبد الستار يغير اسم، خلوه ايه ينطقوه باسم تاني، يقول له عبد الستير كده يعني. تمام. فأنا ما اقدرش انسب لربنا سبحانه وتعالى اسمه، إن الله جميل يحب الجمال، فجميل صفة من صفات الله عز وجل. جات لنا فين؟ جات لنا في حديث صحيح مسلم. يبقى أنا قبل أن أنسب إلى الله عز وجل صفة من صفاته لابد أن أتحقق من هذه الصفة. مين اللي حققها لي بقى؟ أقول لي صحيح ولا ضعيف؟ المحدث. فأنا قبل ما أجد هذا هقول للمحدث شوف لي الموضوع ده أصحيح أم ضعيف؟ يبقى كل واحد صاحب علم العلوم يلتفت للمحدث ويسأله ولا لا؟ يبقى هو خدام الكل ولا لا؟ هو ما مناخره في السماء خلاص، ما بيسألش حد فيما يتعلق بالمسألة دي، إلا بقى لو كان عايز بقى حكم شافعي ولا بتاعي مثل الفقيه المختص. فعلم الحديث هذا علم خادم، علم جليل خادم. أنت عشان تتقن هذا العلم تحتاج إلى دربة وإلى ممارسة وإلى تعب طويل، إن جمع الأسانيد كتب أسهل منه نقل الجبل من مكان. لما أقول لك روح إلى الجبل، تعال جماعة الأشغال الشاقة المؤبدة، ها؟ في واحد ياخد سكن كده، واحد ياخد أشغال شقة. أشغال الشقة دي إيه؟ يوم تطلعين الجماعة دول في الجبل ورابطين في رجله كل واحد 20 كيلو حديد عشان ما يهربش. خلاص؟ ويديله فاس بلطة كده ويطلعوه على الجبال. ما هو الضرب بتاع الطرق والكلام ده هو المكسر الجير ده، مين اللي بيجيبهولك؟ ما هو من ضمن الموارد الجماعة بتوع الأشغال شايل موارد، يقعد ينقر في الجبل يقطع في الجبل طول النهار، ما يشقى ليه؟ شقى ليه؟ عشان بيفضل يشتغل طول النهار. خلاص؟ ويقطع في الجبل. أنت بقى لما تقعد تقطع في جبل حتة حتة أسهل من أنك أنت تجمع طرق حديث من بطون الكتب. فعشان تلم الأسانيد هي من كتب هي بالألوف المؤلفة، يا ترى عندك من الألوف المؤلفة دي كم ألف؟ عندك كمية؟ عندك كم عشرة منها؟ ما غاب عنك من الكتب فيها أسانيد أديه؟ وإذا ظفرت بها هل تستطيع أن تعمل فهرسا جامعا لكل الأحاديث الواردة في هذه الكتب، بحيث إذا أردت أن تحقق حديثا تستحضر كل أسانيد هذا الحديث في كل هذه الكتب؟ تحسين صعوبة المسألة ولا لا؟ صعبة، صعبة جدا. فدي تحتاج الى همة عالية، همة منطلقة، ما فيش حاجة تقف لها الا تاخدها قدام. فاحنا بنقول الكلام ده، ما بقولش الكلام ده بصعب المسألة عليها، هي صعبة فعلا ليست سهلة. وانا لست مبالغة فيما اقول، لكن ايه اللي يخفف المسألة دي عليك؟ الحب، الحب. اذا احببت هذا العلم وعلمت أن بقاء هذا الدين بتجويد هذا العلم وانك انت الثغور كلها فاضيه الا من افراد القلائل واقفين على الحدود عشان يحمي الاسلام من الدخلاء. الحدود الواسعه جدا دي عليها 10-15، مع ان المفروض اللي فيه 15,000 بدل 15. دول عمالين يقاتلوا في هذه المساحه الطويله العريضه والجماهير لا تشعر بهم. ولو مات هؤلاء واندثروا لخضبت الزنادقه على المنابر. عدل جماعه العمالين يطعنوا في السنه ويطعنوا في الاحاديث وعمالين يشتموا في الرواه والكلام ده، مين يوقف لهم؟ مين يبين للمسلمين حديث زي ده هو؟ يعني واحد من الجماعه بتوع العصر اهو ما يسواش نعل الفخر الرازي. لو احنا هنخليه نوزنه هو الفخر الرازي ما يسواش مسمار في نعل الفخر الرازي. فاحنا النهارده بنرد على مين؟ على الفخر الرازي. خلاص اللي ما يسواش نعل مسمار في نعل الفخر الرازي بالالوف في بلاد المسلمين. اللي عمالين كل واحد يتكلم ويرمي على هذه الشريعة الغراء سهما من سهامين، مين يوقف للجماعة دول؟ ما يوقف لهمش إلا أناس نابهون أوقفوا حياتهم وتركوا لذات الناس ودخلوا في الجد ورضوا بهذا الذل والبحث وترك متاع الدنيا عشان يصطف بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في الذابين عن سنته. فالمحدثون هؤلاء ليسوا مشاهير. انا لو مشتغل بعلم الحديث ما كانش حد عرفني. انا ما عرف الا ان انا خطبت على المنبر وان انا القيت على الناس الدروس العامه. والا انا لو امتهنت مهنتي الاولى التي ابتدات طلب العلم بها الا وهو علم الحديث ما كانش حد فيكم سمع عنه. وكان ممكن افضل عايش 90 سنة واموت ولا يشعر باحد. واذا خرجت في الناس ولا قيمة لي. وكم من فضلاء من اخواننا ممن نعرفهم زي الشيخ مثلا محمد عمرو بن عبد اللطيف، وهذا يعني احد اخواننا الفضلاء واحد الافراد في هذا العلم، ومع ذلك لا يسمع به احد اطلاقا مع ما اعرفه عنه من الزهد ومن العبادة ومن الإقبال على الله. وأنا أقدمه على نفسي في هذا العلم. الشيخ محمد عمرو ده ليه ما يبقاش معروف؟ ليه ما ياخدش قيمته ومكانته؟ هو كده ذهب المحطوط في باطن الأرض ليس له قيمة إلا أن يعرض على النار ثم يعرض في البدرينات. هذا شك. ده الشيخ محمد وغيره من الاخواننا طلبة العلم المفروض يتشالوا على الكفر الراشد. يوقفين على ثغر ليس هناك احد يقف فيه الا هؤلاء. فانا باشهد الهمم، ما بيأسش الطلب، اشهد الهمم. طالب من هذه الجاد انا بقول له امضي في طريقي. اللي هيطول نفسك في الموضوع النظر الى العائدة العظيمة التي تعود على المسلمين جميعا بفعلك. يبقى انت محتاج بقى انك انت تستثمر كل ثانية من عمرك، مش كل دقيقة، كل ثانية. سيبك من الجلسات بتاع الاخوة والكلام اللي هو يضيع العمر، عدوا تقاشوا بعض وتجنوا وتكلموا في كل القضايا وكلهم جهل، مفيش حد لا درس ولا عمل ولا خلى، انما بيخططوا بعض وخلاص، ونقضي الليلة والاثنين والثلاثة. قال يعني بنتناقش في نقاش علمي، هو يقول نقاش بظنط ما له قيمة. فأنا بقول للطلبة النابهين دول احتفظوا بأعماركم واحتفظوا بأوقاتكم، احنا محتاجينكم. علم الحديث ده علم جليل، وأنا لما بدرس يعني علم الحديث إنما أدرسه لهذا المعنى، أدرسه لهذا المعنى. والمرات القادمة إن شاء الله إن أحيانا الله وكان لنا لقاء مرة أخرى، كل مرة من المرات هنقف على حديث نتخذ هذا سلاحا في الرد على هؤلاء. إذا واحد قال الحديث ده قدام واحد فيكم واستوعب البحث بتاعه والكلام ده هو، يبقى أنا اديته السلاح. من خلال يعني ردنا على بعض الاحاديث اللي ما اقدرش افضل ارد على كل حديث نتكلم فيها في الصحيحين والا هنغيب 20 سنة نتكلم. لكن انا ساذكر ان شاء الله بتاع 10-15 حديث ياخدولهم برضو ايه بتاع 10 محاضرات ولا حاجة كنموذج. وفي الاخر ممكن نطلع بضوابط عامة من خلال هذه الردود تحطها قدامك كدليل وهادي على ما غاب عنك من الاحاديث المتكلم فيها وهي صحيحين او في احاديث. ماشي يا جماعة؟ طيب المحاضرات مفهومة؟ مفهومة؟ ارجو ان تكون مفهومة. انا عارف المقدر ان دخل فيها ابحاث جزئية اكثر من مرة لكن ارجو ان تكون مفهومة. الاخوة برضو اللي هم برضو يعني عايزين يفهموا اكثر يراجع الشريط مرة ثانية، يسمع الشريط مرة واثنين وثلاثة حتى يستوعب هذا البحث. طب انا اعتقد احنا طولنا كده. معلش الاخوة اللي يعني اتخلوا الاسئلة نخليها بقى ايه المرة الجاية. المرة الجاية هجيب حديث اقل من كده، ايه مش هاخد الوقت كله يعني ان شاء الله.